والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الذي مضى بعض النزاهات التي ذكرها المؤلف وأكثرها صحيحة مثل ما ذكرها إلا رأس ما لا يؤكل لحمه، فإن الحديث لا ينتهض بالنجاسة. وخصوصا أنه قد جاء في صحيح البخاري في قصة الجن في حديث عبد الله بن مسعود أنهم لما طلبوا الزاد فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل عظم لكم طعام، والروثة زاد لدوابه، والروثة زاد لدوابه. فتعالى الروثة زاد، ولو كانت نجسة ما جعلها زادا وجعلها طعاما يؤكل. فهذا ايضا مما يدل على ان الروثة ليست نجسة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السابع لعاب الكلب. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب. طيب، هذا لفظ مسلم. وهذا الحديث جاء في الصحيحين بلفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. وهذه المسألة حصلت فيها ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أن الكلب نجس كله، وهذا مذهب الشافعية. وأيضا جماعة من أهل العلم قالوا أن الكلب كله نجس، ويرجحه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وهذا القول هو أضعف الأقوال في هذه المسألة، لأن الكلب هو نجس، لأنه ليس هناك دليل يدل على هذا الأمر، على أن الكلب كله نجس، وإنما الحديث جاء في اللعاب. وأما ما قاله بعضهم أن باطل أو نجاسة الباطل تدل على نجاسة الظاهر، فهذا ليس بصحيح. فهذا الإنسان يخرج منه الغائط والبول وهما نجسان، ولا يقول أحد أن الإنسان نجس. لهذا فهذا القول باطل، أو أنه ليس عليه دليل صريح. أي القاعدة التي تدل بها قاعدة غير صحيحة. وأما استدلالهم بالحديث فهو لا يوافقه. بعض العلماء استدل بما ذكروه الآن من أن الكلب في غايته دودة، وهذه الدودة وأن الكلب معروف أنه يمسح غايته بلسانه ولعابه ثم يسره في جسده كله، وهذا ليس أيضا دليل على النجاسة. وأيضا هناك رواية عن أحمد وهو قول أبي حنيفة أن لعاب الكلب هو النجس، لعابه. وأنا نحن عند العوام مشهور أنه أنفه، يقول لك أنفه نجس. والذي قاله العلماء هو لعابه، اللعاب الذي يخرج منه عن البخار. واستدلوا بهذا الحديث. وهناك قول آخر للمالكية، قول مشهور في مذهب مالك، واختاره ابن المنذر وابن خزيمة، وكذلك يوم إليه كلام عبد البر، أنهم يرون أن الكلب طاهر كله وكان لعابه أو غيره كله طاهر، واستدلوا بأدلة، ومن ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليكم، أي في الكلاب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فأمسك عليك فكل، وسميت عليه وأمسك عليك فكل. فقال هنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: لم يأمر بغسل ما أمسك الكلب. ولو قلنا أن لعاب الكلب نجس لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لغسل المكان الذي أمسك فيه. معلوم أن الكلب يمسك بفمه، ولو كان المحل ذلك نجس لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. وكذلك أيضا مما يدل على أنه ليس بنجس ما يذكر أو ما جاء في سنن أبي داود، والحديث كذلك في البخاري، أن النبي صلى الله أو قال ابن عمر: كانت الكلاب تدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وتقبل وتدبر، وما كانوا يرسون شيئا من ذلك. هذا لفظ البخاري. ولفظ أبي داود قال: كانت الكلاب تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقبل وتدبر، وما كانوا يرسون شيئا من ذلك. فدل على أنهم ما كانوا يرسون شيء مما أصابه لعاب الكلب ولا غيره. هذا أيضا ما استدل به على الطهارة. طيب، جاء هذا اللفظ في صحيح مسلم: طهور إناء حدث. فقال هؤلاء الذين قالوا بأنه نجس، قالوا: والطهور، كلمة طهور إنما تطلق على أنه نجس، وإلا فما فائدة الطهارة هنا؟ وذكر بعض العلماء منهم الإمام ابن المنذر قال: أن الطهارة في هذا الحديث المراد بها طهارة التعبد، المراد بها طهارة التعبد، وليس هي طهارة نجاسة، لأن الإناء لا دخل له في النجاسة حتى يغسل. وكذلك لو كانت نجاسة لاكتفي بإزالتها، لو كانت نجاسة لاكتفي بإزالتها. فلهذا فهنا أمر آخر وهو غير معروف العلة، وهو التعبد. ولهذا حتى الذين يقولون أن لعاب الكلب نجس، بعضهم يقول أن العلة هي التعبد، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن العلة بذلك هي التعبد. وهذا كما ذكر الإمام ابن المنذر أن الطهارة هذه مثل طهارة الحدث، مثل طهارة الحدث. طهارة الحدث مثلا إذا بال الإنسان، أنا لو رجعنا إلى العقل، أنا لو واحد يقول العقل إيش دخل الوجه في البول؟ رجل يبول ثم يقوم يغسل الوجه، إيش دخل الوجه في البول؟ وإيش دخل اليدين في البول؟ فهذه الطهارة طهارة التعبد، هذه الطهارة طهارة التعبد. فقال: وهذا مثلها، فهي ليست طهارة نجس، وإنما هي طهارة تعبد. لهذا تجد أن القول بالطهارة قول أوجه، وأيضا بعده القول بنجاسة اللعاب، قول بنجاسة اللعاب. قد جاء في رواية في النسائي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في الحديث: فليرقه، أي الماء الذي ولغ فيه الكلب يرقه، أي يصبه لكن هذه زيادة علها العلماء وعلها الإمام النسائي وعلها كذلك السناني وعلها ابن مندى وابن عبد البر، فهي زيادة غير صحيحة.
كريقون
اسم الزيادة في صحيح مسلم، هي صحيح مسلم. قال طيب، فخلاصة الأمر أن الكلب يقال إما أنه طاهر كله، وإما أن يقال أن لعابه نجس فقط، وأما الإناء يغسل، الإناء يغسل لا دخل في النجاسة هنا، الإناء يغسل تعبدا، يغسل تبعا. وأولاهن بالتراب ومشياتي. قال رحمه الله تعالى الميتة، قال وهي ما مات حتى أنفه من غير زكاة شرعية، بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال والإهاب جلد الميتة واستثنى من ذلك. طيب الآن مسألة الميتة، قد حكى غير واحد الإجماع على نجاسة الميتة، والدليل عليها أي على نجاستها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والإهاب هو جلد الميتة، فإذا دبغ كان طهورا أي أنه قبل ذلك كان نجس، قبل ذلك كان نجسا، فهذا الحديث دليل على نجاسة الميتة. وخالف الإمام الشوكاني في نيل الأوفار، وكأنه بعد ذلك رجع في السيل، وصرافة الأمر أن الميتة نجسة إجماع العلماء. فالإمام الشوكاني إن خالف فهو محجوز من قبله، لم يخالف في هذه المسألة أحد. طيب، ولكن هناك استثناءات استثنيت من هذه الميتة، لأن الميتة أو الحيوان مكون من أشياء رطبة وأشياء صلبة، فالأشياء الرطبة هي التي أجمع على نجاستها، مثل ما يكون داخل بطنها مثل جلدها واللحم والشحم وغيرها من هذه الأشياء، فهذه نجسة، كذلك الجلد. وأما الأشياء الصلبة فصحيح أنها طاهرة، مثل عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، هذه الأشياء لا تدخل في النجاسة. وقال ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. طيب هذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأنه من طريق أبناء هذا أسامة بن زيد بن أسلم، كذلك عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، جاء من طريق أسامة وجاء من طريق عبد الرحمن، وكلاهما ضعيف، عبد الرحمن أضعف، الرحمن بن زيد بن أسلم أضعف، لكن جاء من طريق سليمان بن يسار موقوفا على عبد الله بن عمر، طريق نافع عن ابن عمر أنه قال حلت لنا ميتتان ودمان، وهذا الصحيح أنه من كلام عبد الله بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن قوله حلت لنا هذا يدل على الرفع، هذا يدل على الرفع، ولهذا قال العلماء حكمه حكم الرفع، ولو لم يصح مرفوعا فهو صح موقوفا له حكم الرفع كما قال الإمام البيهقي وغيره. طيب قال فخلاصة الأمر ميتة السمك والجراد أحلها الله عز وجل، وقد جاءت الأحاديث كذلك في أنها حلال، وحل الله عز وجل السمك ميته وحيه، كذلك الجراد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأكلون ميتة الجراد. قال ميتة ما لا دم له سائل كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، الحمد لله، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وهذا حديث عظيم خرجه الإمام البخاري، وفيه مسائل كثيرة، حتى ذكر الإمام الإمام ابن دقيق العيد في الإمام كتاب له سماه الإمام شرح الإمام، ذكر أكثر من 40 فائدة في هذا الحديث، شرحه شرح مطول جدا. وخلاصة هذا الحديث والشاهد منه أن الذباب إذا وقع في الإناء فإنه لا ينجسه، فإنه لا ينجسه، فاستدل به على هذا، استدل به على هذا، على أن ميت ما لا دم له سائل تكون طاهرة، وهذا بإجماع العلماء على أن هذه الحشرات ليست فيها نجاسة، أن ميتتها ليست نجسة، أولا لعدم الدليل، لعدم الدليل على النجاسة، وزد على ذلك أيضا إذا وقع أيضا هذا الحديث، قال السالف عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها كل ذلك طاهر وقوفا على الأصل وهو الطهارة. ولما رواه البخاري تعليقا قال وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتزقون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال حماد لا بأس بريشة الميتة، وهذا صحيح أن هذه الأمور تستثنى، العظم والقرن والظفر والشعر وغيرها تستثنى من الميتة، أي أنها طاهرة إلا إذا كان فيها شيء من اللحم أو من العصب، فهنا هذه الأمور تكون نجسة، فإذا أزيل عنها هذا الأمر صارت طاهرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأشياء التي تذكر أنها فيها نجاسة، وأما الأشياء التي يذكرها العلماء أنها نجسة فأكثرها لم يصح فيها الدليل، مثل المشرك، مثل الخمر، مثل كذلك المني، مثل كذلك الدماء، غير الدماء، غير دم الحيض، دم الإنسان مثلا وغيره، هذه كلها لم يثبت فيها دليل على نجاستها. قال كيفية تطهير النجاسة. قال علم أن الشارع ولفظة الشارع بعض العلماء ينتقدها، والأفضل أن يقال الشرع، وبعضهم أجازها من باب الإخبار، باب الإخبار، بعضهم يقول أفضل تركها لأن ليس من أسماء الله عز وجل الشارع. قال علم أن الشارع الذي عرفنا كون هذه العين نجسة ومتنجسة عرفنا أيضا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله امتثال أمره، وما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا صعد كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرش أو الحث أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرض طاهرة كان ذلك هو تطهيره. واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات لوصف الشارع له بقول خلق الله الماء طهورا، وهذا اللفظ لا يصح. وقد نبه عليه هنا مالك أن الماء طهور لا ينجس شيء. قال فلا يعدل إلى غيره إلا إذا ثبت ذلك عن الشارع، وإلا فلا، لأنه عدول عن المعلوم كونه طهورا إلى ما لم يعلم كونه طهورا، وذلك خروج عما تقتضيه المسالك الشرعية. قال إذا علمت هذا فإليك ما جاء به الشرع في صفة تطهير العيان. طيب، هذا الكلام الذي ذكره كلام طيب، وهو من كلام الإمام الشوكاني، وهو أن كل شيء يطهر بما جاء به الشرع، ما جاء به الشرع يطهر مثل ما جاء به الشرع. لكن هنا مسألة قد يكون فيها شيء من الخلاف في كلام الإمام الشوكاني، وهو أن النجاسة ليس لابد منها من تطهيرها بالماء، لأن الإمام الشوكاني من كلامه في الدراري من كلامه في الفيل يبين أن ما لم يرد في أو ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطهير نجاسة فتطهيرها بالماء، وهذا هو قول جمهور العلماء، وخالف في ذلك الحنفية وأيدهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقالوا أن النجاسة متى أزيلت زال حكمها، متى أزيلت النجاسة زال حكمها، معناه إذا أزيلت عينها زال حكمها، فإذا انقطعت لا رائحة ولا لون ولا طعم فخلاص زال حكمها، وهذا هو الصحيح، وهذا الذي تعبدنا الله عز وجل به. فعدم وجود النجاسة أو إزالة النجاسة بأي شيء كان أزالها ما لم يكن هذا محرم، المهم أنها إذا أزيلت عينها زال حكمها، إذا أزيلت عينها زال حكمها. ومما يستدل به يستدلون بمسألة الكلب عند الذين يقولون أنه نجس، أن الكلاب كانت تبول وتدخل وتقبل في مسجد رسول الله، ما كانوا يرسلون شيئا من ذلك. وأيضا كذلك مما يستدل به أن النجاسة إنما تكون النجاسة إذا كانت عينها ووجدت فيها شيء من هذه الصفات، فإذا انتفت هذه الأمور انتفت هذه وزال حكم هذه النجاسة. ولهذا فإن القمر إذا صارت خلا طهرت، إذا صارت خلا طهرت. لماذا طهرت؟ لأنها زال حكمها، زالت عينها التي هي نجسة. وكذلك أيضا النجاسة إذا مثلا البراد إذا صار رمادا أيضا يكون جائز أو يكون حكمه حكم غير النجاسة، لأن النجاسة قد زال عينها. وهكذا، فلهذا في الأصل أن كل شيء جاء به الشرع يطهر بما جاء به الشرع، لكن الأصل في هذه الأمور أن النجاسة متى أزيلت زال حكمها. مثلا إذا كان الإنسان مثلا يستنجى بورق، ورق حمام هذا، فهنا على القول بالأصل أن الأصل لابد وجود الماء، وكما قال الإمام الشوكاني فإذا كانت النجاسة ورد فيها الماء فلا يجوز العدول عن غيره، فهذا الكلام أي أنه لابد أنك تستعمل الماء في إزالة هذه النجاسة لأنه قد ورد الماء، وهذا الكلام غير صحيح، وإنما متى أزيلت النجاسة بأي شيء كان، بل قد جاء أنها تزال بالحجر، بل كان أكثر الناس كانوا يفعلون ذلك، بل أن من السلف من أنكر الاستنجاء بالماء، من أنكر الاستنجاء بالماء مثل سعيد المسيب وغيره. وخلاصة الأمر أن ما جاء في الشرع تطهر ويطهر به، والأصل كما قلنا هو أن النجاسة متى أزيلت زال حكمها. قال: تطهير جلد الميت بالدباغ. أنا الأول: تطهير جلد الميت بالدباغ. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا تكلمنا عليه. ويدبغ سواء كان بقشر ورمان أو بالقرض أو بغيره، المهم أنه يزال أثر هذه النجاسة من اللحم والعصب. قال: تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وهنا الولوغ يكون في الشراب، يكون في الشراب. فلو كان الإناء مثلا فيه طعام لا يؤمر بغسل الإناء، فكان الإناء فيه طعام لا يؤمر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما قال ولوغ. والولوغ إنما يكون في الشراب، وأما الطعام فيكون فيه لعق، يكون فيه لعق. وأيضا كذلك جاء في لفظ الصحيحين: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فدل على أن هذا الحكم مختص بالشراب. وكذلك أيضا مسألة الكلب مثلا إذا ولغ أو إذا جاء وأخذ نعلا أو مس الإنسان في رجله، فهل يجب على الإنسان أن يغسل رجله 7 مرات؟ والصحيح أنه لا يغسل، حتى عند الذين يقولون أنه نجس، الذين يقولون أن لعاب الكلب نجس ما يقولون أنك تغسل رجلك 7 مرات، ليس كلهم، بعضهم يقول أنك تغسل 7 مرات، لكن بعض العلماء مثل شيخ الإسلام وغيره يقولون بأن لعاب الكلب نجس، لكن ما يقولون أنه إذا مس شيء أنك تغسله 7 مرات، إنما هذا 7 مرات في الإناء، الإناء يغسل 7 مرات، أما غيره فلا يغسل 7 مرات، وإنما يغسل مرة مثل أي نجاسة، متى أزيلت زال حكمها. وكذلك أيضا الكلب في تطهير الإناء، من ناحية تطهير الإناء لابد أن يكون فيه تراب، كذلك إحداهن بالتراب، ولا يستد التراب بغيره. قد يقول بعض الناس: لماذا لا نأتي بصابون؟ لا، نقول ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التراب فنبقى على التراب. قال الثالث: تطهير الثوب إذا صابه دم الحيض. وتقدم أن دم الحيض نجس. قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تمرحه ثم تصلي فيه. وتحته كما قلنا بأصبعها أو بشيء بعود، وتقرصه أي تبلل أصابعها وتضعه في ذلك المكان، وتنضحه المراد النضح هنا الغسل أو الرش الشديد. قال: وإن بقي بعد ذلك أثره فلا بأس. إذا بقي شيء أثره بعد تطهيره لا بأس بذلك، وهذا في النجاسة التي يصعب ذهاب رائحتها أو ذهاب لونها مثل البراز، مثل دم الحيض، أحيانا ما يذهب كله بل يبقى أثر، وهذا الأثر لا يضر. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قول بنت يسار قالت يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، قال فإذا طهرتي فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه، قالت يا رسول الله إن لم يخرج أثره، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا جاء في تطهير الثوب إذا أصابه دم الحيض. قال تطهير ذيل ثوب المرأة. قال عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القدر، فقالت أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طهرهما بعده. وجاء أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يطهرهما بعده، وهذا أيضا تطهير بهذا الثوب، ولو أصابته شيء من النجاسات فإنه يطهرهما بعده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخامس تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع. قال عن أبي السنة خادم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ابي سمي خادم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. هذا فيه تطهير الثوب من بول الصبي الرضيع. قلنا انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرش، المراد بالرش هو عقد قليلا من الماء ووضعه في ذلك المكان، أي رشه في ذلك المكان. وقد جاء في الصحيحين في حديث أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أتي له بولد رضيع فبال في ثوبه فقال لعائشة ائتني بماء فأتبعه الماء. فهذا التخفيف في النجاسة، لهذا بعض العلماء خاصة الشافعية يقسمون النجاسات إلى أقسام، نجاسة مغلظة ونجاسة متوسطة ونجاسة مخففة. يجعلون النجاسة المغلظة نجاسة الكلب والخنزير لأنه يقيسون الخنزير على الكلب، والنجاسة المتوسطة سائر النجاسات وأنها توصل ثلاثة، والنجاسة المخففة مثل قول الصبي. لكن لا يسلم لهم أن الكلب نجاسة مغلظة مع الخنزير، بل الخنزير أيضا كذلك لم يأتي دليل صريح في نجاسة. طيب، قال تطهير الثوب من المذي. قال سأل ابن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء، فقلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه، قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمضح به ثوبه حيث ترى أنه قد أصاب منه. هذا الحديث صحيح وفيه أن الثوب ينبح ويرش، أنا يأخذ كما قال كما جاء في بعض الروايات أو في هذه الرواية خذ كفا من ماء وانبح به فرجه، أي رش به فرجه، معنى المكان، أو رش فانبح به ثوبك. المكان كما قلنا إذا كان أصابه مذي فالمكان الذي ترى أنه وقع فيه هذا المذي تأخذ كفا من ماء وترش به ذلك المكان. لكن قال بعض العلماء أن المراد بمكاثرة الماء عليه، أن تأخذ كف وتضعه فيه، لا ليس مثل تطهير نجاسة بول الرضيع كبير لهذا، يعني تطهير نجاسة بول الذكر الرضيع هذا يكون بالرش العادي، يعني اتباع الماء رشه هكذا، هذا في طهارة بول الذكر الرضيع، وأما مسألة المذي فإنه يأخذ كفا من ماء، يعني يأخذ كف ماء ويضعها في ذلك المكان، معنى يقرب من الغسل. الفرق أن هذا فيه مكافرة ماء، هذا يكون ماء كثير، معنى يقرب من الغسل. وذاك ولو أخذت شيء يسير من الماء، المهم أنك تبلل ذلك المكان، لكن هذا المذي لابد أن يكون ماء متكافئ. وهذا هو قول الإمام أحمد على أن المذي يرش، وأما قول الجمهور على أنه يغسل مثل سائر النجاسات. قال: تطهير أسفل النعل. قال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيه ماء فيرعى خبث فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيه ماء. وهذا الحديث صحيح، وفيه هذه المسألة وهو تطهير النعل، فكانت هذه النعل رطبة أم يابسة، بخلاف ما قاله جمهور العلماء أن النعل الرطبة لا تطهر إلا بالماء، لا تطهر إلا بالماء، والنعل اليابسة عندهم طاهرة، أن النجاسة اليابسة لا تؤثر إلا إذا وقعت في شيء رطب. يعني هناك قاعدة عند الشافعية في النجاسات، يعني ظهر عند أكثر العلماء، بل بعضهم ذكر فيها إجماعا أن اليابس مع اليابس طاهر بلا خلاف، يعني شيء جسم يابس مع نجاسة يابسة ما تؤثر هذه النجاسة. واستدل له الإمام البيهقي بما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق وبين كتفيه أصحابه وجد جدعا أسفل فأخذه بأذنه ميت، قال: من يشتري مني هذا؟ ومن يشتري هذا بدرهم؟ فهذا قال: ميت نجسة. أنا استدلاله يقول أن هذا ميت نجسة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذها بيده، فاستدل به على أن اليابس مع اليابس طاهر بلا خلاف، أنا طاهر لا يكون نجس. وهذه قاعدة صحيحة، طيب، لأن النجاسة إذا كانت يابسة والجسم إذا كان يابس ما يؤثر فيه، ما يؤثر فيه، لكن إذا كان الجسم مبلل مثلا اليد فيها ماء ومست نجاسة فإنها تنتقل هذه النجاسة. قال: تطهير الأرض. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قام أعرابي فبال في المسجد، قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء. والسجل كما قال هنا الدلو العظيم، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. طيب، هذا الحديث متفق عليه في تطهير الأرض. قال: وإنما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك استعجال طهارة الأرض، فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرة. طيب، هنا أولا مثل تطهير الأرض، تطهير الأرض يختلف. هذا التطهير إذا كانت الأرض رخوة، إذا كانت الأرض رخوة فإنه يصب عليها الماء، وإذا كانت الأرض صلبة فإنه لا يكفي صب الماء، وإنما إتباع الماء النجاسة، إتباع الماء النجاسة، لأن الأرض الصلبة إذا صببت فيها الماء تفرغ النجاسة، وقد يكون هذا الماء لا يصيب أماكن النجاسة، وهنا لابد أن تتبع النجاسة، تذكر عليها الماء. و وإذا كان مثلا في أرض ليست رخوة ولا صلبة، أنا مثل الأرض المحفرة هكذا وشيء مثل هذا، المهم أنك تزيل النجاسة. خلاصة الأمر أنك تزيلها وكان بالصب عليها أو بصب بعض المواضع التي تكون فيها النجاسة، المهم أنها تطهر الأرض مكافرة الماء على النجاسة، مكافرة الماء على النجاسة. وهل يجب عصر الموضع؟ الصحيح أنه لا يجب. أنا المكان مثلا وضعت ماء في ثوب مثلا، هل واجب أنك تعصر النجاسة الماء الذي وقع في النجاسة؟ الصحيح أنه لا يجب. بعض العلماء يقول واجب أنه يعصر حتى تخرج النجاسة. الصحيح أن الماء مكافرة الماء عليها يخرجها، مكافرة الماء عليها يخرجها. لهذا عند جمهور العلماء خلافا للشافعية أنه لا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، لأن الشافعية يفرقون، يقولون أنه إذا ورد ماء على النجاسة طهرها، لكن إذا جاءت النجاسة على الماء إذا كان قليلا نجسته، وهذا بخلاف القول الصحيح كما تقدم في المياه. قال فلو تركت حتى جفت وذهب أثر النجاسة طهرت. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يكونوا يرثون شيئا. وهذا الحديث في البخاري، ذكره البخاري تعليقا وهو في سنة داود وهو حديث صحيح، لكن في البخاري ليس فيه تبول، كلمة تبول هذا ليس في البخاري. طيب هذا الحديث كما قلنا فيه هذا ما استدل به، لكن الصحيح أن هذا أو بول الكلب لم يأتي دليل صريح على نجاسته، لم يأتي دليل صريح على نجاسته، لهذا الصحيح أنه طاهر وهو قول مالكية. والمالكية عجب، معنى يقولون أن كل روث وبول ما لا يؤكل لحمه نجس إلا الكلب، إلا الكلب عندهم ليس بنجس. لماذا؟ من يقول لماذا؟ لا هم يقولون أن لحم الكلاب مكروه، وفي رواية أنه جائز حلال، وهذا هو المشهور في مذهب المالكية أن الكلاب ليست محرمة. وكما قال الزمخشري وإن قلت مالكيا قالوا بأنني أبيح لحم الكلاب وهم هم. وهذا الكلام غير صحيح، إباحة لحم الكلاب غير صحيح. لهذا هم يقولون أن روث وبول أو غاية وبول ما لا يؤكل لحمه نجس، لكن هم ما يجعلون كلاب من هذا الصنف، لأن عندهم كلاب جائز أكلها. وخلاصة هذه مثلا تطهير بالرياح أو بالشمس أو بغيره، صحيح كما قلنا وكما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطهر النجاسة إذا أزيلت، إذا زالت عينها سواء كان بماء أو بشمس أو بريح أو بغيره، إذا زالت عينها زال حكمها. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، والله تعالى أعلم.